الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أكثر من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله للناس شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأرجو أن تتقارب الصفوف حتى ينفسح مكان لمن لم يجد مكانا. أما بعد مرة ثانية فعندنا ضيوف من الشباب أتونا من خارج آخن أو خارج ألمانيا، ولهؤلاء الشباب الذين يزوروننا علينا حق، وبالتالي أستأذن الإخوة الكهول والشيوخ في أن تكون خطبة هذه الجمعة عن الشباب، فقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشباب. روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: استوصوا بالشباب خيرا فإنهم أرق قلوبا، إن الله بعثني بشيرا ونذيرا فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ. لذلك نحن نستوصي في خطبة الجمعة في الشباب، فنجعل مدار هذه الخطبة الشباب. روى الترمذي في حديث حسن صحيح: لا تزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. لا تزول يوم القيامة بموقف الحساب حيث ينتهي الحساب بجنة أو نار، فالإنسان لا يبارح مكانه حتى يسأل ذلك عن أربع، عن أربع ربما قادته إلى الجنة أو قادته إلى الجحيم. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه. الله تعالى بسط للإنسان في عمر، هذا عاش إلى هذه السن وهذا السن، والزمن يفني الإنسان، هذا العمر الذي من خلاله يمكن أن يصل الإنسان إلى جنة أو جحيم. إيش عملت بهذا العمر؟ بماذا أفنيت هذا العمر؟ بالطاعة وبالخير وبالعمل الصالح ولا بذلك؟ وعن شبابه فيما أبلاه ويسأل. طبعا العمر يضم في جملة الأشياء التي يضمها الشباب، ولكن بشكل خاص يسأل عن هذه المرحلة من عمره التي هي مرحلة الشباب، لأن هذه المرحلة هي مرحلة القدرة على العمل والإنتاج. إن الشبيبة نار إن أردت بها أمرا فبادره إن الدهر مطفئها. الشباب مثل النار المتقدة، الشباب قدرة، إذا أردت بادر وأنت شاب، لأن الشباب لن يبقى لك. الشباب مثل الشعلة التي تنطفئ، فيصبح الإنسان ربما أصبح الإنسان بعدها لا يملك نفس القدرة أو لا يملك قدرة على الإطلاق. يا ماين جوتر من ميس يونغ زين ومقرس دين جتسوتو. نعم يا صديقي، يجب أن يكون الإنسان شابا حتى يستطيع أن يقوم بالأعمال العظيمة. إذن هذا الذي يقول هذا الكلام هو شاعر ألمانيا، أديب ألمانيا الكبير جوته. هذه حقيقة من الحقائق. الشباب طاقة، والشباب قدرة، والشباب إنجاز. والله تعالى يا أخواني يلفتنا لهذه الحقيقة، إلى دور الشباب المهم، وإلى قدرة الشباب على تحدي الباطل، على إحقاق الحق، على القيام بالأعمال الكبيرة. الله تعالى يحدثنا في كتابه الكريم عن أهل الكهف: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية. فتية، فتية. إيش الفتى؟ الفتى هو اللي هو في مطالع الشباب، مش شاب مر عليه سنة، في مطالع الشباب. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يعني آمنوا بربهم عن بصيرة، عن فهم، والله تعالى زادهم بصيرة وفهما ورؤية صحيحة. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هؤلاء إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قاموا فقالوا رب، كلنا نقول الآن بسهولة، ولكن كان في تلك الحقبة ملك جبار يريد أن يدير الناس ظهورهم لعبادة الله الواحد الأحد، وأن يعبدوا الأوثان، إما أن يفعلوا وإما الموت. فتجدون من هؤلاء الفتيان هذا التحدي للطغيان، هذا التحدي للباطل والبهتان. إذ قاموا فقاموا، قاموا في وجه الملك الجبار فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، لقد قلنا شيئا بعيدا عن الحق. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. تحدوا الملك وتحدوا التيار وآثروا سبيل الحق. على صعيد الدعوة أيضا، على صعيد الدعوة الله تعالى يحدثنا عن إبراهيم. إبراهيم ما ولد شيخا متقدما في السن، كان فتى، كان شابا، وهو عندما تحدى الباطل تحداه وهو في مطالع حياته. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. لما حطم الأصنام قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. يعني لم يكن شخصية كبيرة جدا، وكان في مطالع حياته. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. أتاهم بالرأي، أتاهم بالحجة، أتاهم بالمنطق، ولكن تقليد الآباء والأجداد قد طمس أبصارهم وبصائرهم وأسماعهم، فلم يكن هنالك فائدة. عند ذلك كان التحدي الإيمان من هذا الفتى الذي يقال له إبراهيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، والذي إلى آخره، إلى آخر ما ذكر لهم من بينات إيمانه. إذن تجدون أن الفتوة، الشباب، شيء يقترن برشدان الحق، شيء يقترن بالوقوف مع الحق، شيء يقترن بالقدرة على تحدي الباطل، ولو كان الباطل طاغية وطغيانا، ولو كان الباطل كثرة وقوة تهدد أشد التهديد. ولو تركنا، طبعا هذا الموضوع يؤلف فيه كتاب أو كتب، لكن خلينا نترك هذا إلى نشأة الدعوة الإسلامية. يا شباب، يا فتيان إذا صح هذا التعبير، الذي أقام دعوة الإسلام العظيم، هذه الدعوة التي نتفيأ ظلالها، إنما هم الشباب، إنما هم الشباب بالدرجة الأولى. نحن نسمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إيش كان عمر أبو بكر الصديق عندما آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ 38 سنة. نسمع أن الله تعالى أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب. أديش كان عمر ابن الخطاب لما آمن فعز الله به الإسلام؟ 26 سنة. ولو شئت لعددت لكم الكثير. على سبيل المثال، مركز الدعوة في مكة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يجتمع المسلمون في هذا الزمن المرعب وفي هذا الجو المرعب. الأرقم ابن الأرقم كان عمره 17 سنة، اللي كان بيته مركزا لانطلاق الدعوة الإسلامية. نسمع بشخصيات كبيرة من أصحاب، من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة مثلا، كم كان عمره؟ بين 10 سنوات و20 سنة. عبد الله بن مسعود، هذا الرجل العظيم والفقيه العظيم، كان عمره ما بين 10 سنوات و20 سنة. جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار، اللي في مؤتة أظن قطعت يده اليمنى فأخذ اللواء بيده اليسرى، ضربت يده اليسرى فاحتضن اللواء إلى أن استشهد رحمه الله تعالى، كان عمره بين 10 سنين و20 سنة. طيب شيء آخر قليلا، هلا أنا والله أفرح برؤية الصغار هل في العاشرة أو دون العاشرة. وقد سمعت أيضا أن في ضيوفنا اليوم من هم في سن 10 أو دون 10. كذا سمعت يا أخواني، عندما آمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان عمره 10 سنوات أو أقل من 10 سنوات. ما هذا؟ كان أمرا شاذا. كان هنالك كما آمن وسنه 10 سنوات، آمن ليداته الزبير بن العوام رضي الله عنه كان عمره 10 سنين، طلحة بن عبيد الله كان عمره 10 سنين، سعد بن أبي وقاص اللي رأيناه فيما بعد بالفتوحات الكبيرة كان عمره كمان 10 سنوات. لذلك يا أخواني، إذا أردنا للمسلمين أن يرجعوا إلى دينهم وإلى إسلامهم، وأن ترجع للإسلام حيويته ونشاطه، وأن يرجع إلينا قدرتنا على أداء رسالتنا، فيجب أن يشتعل الإيمان في قلوبنا شبابا وشيبا، صغارا وكبارا. فقد رسم لنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الطريق. نحن تعودنا في كثير من الأحيان أن نضرب الأمثلة بما صنعه الفتية المسلمون في ميادين القتال وفي ميادين، هذا مجال واحد من مجالات الحقيقة. الشباب أو الصغار السن هم الذين حفظوا لنا أصول ديننا لحد كبير، وهم الذين الشباب حققوا النهضة العلمية في حياة المسلمين. خذوا على سبيل المثال، من هم الذين نقلوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكثرهم شباب، سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، مالك، أنس، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر. المكثرون أحاديث النبي لهم فضل عظيم، ورب العرش جابرهم، أبو هريرة، عبد الله مع أنس، صديقة، وابن عباس، وجابرهم ترتيبهم في نظام وفق كثرتهم، وإن يضف لهم الخدري فسابعهم. ابن عباس، عبد الله ابن عباس، لأني ما بدي أدخل بتفصيل. عبد الله ابن عباس عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له من العمر 13 سنة لما توفي الرسول. إذن صحب الرسول وهو صغير، ومع ذلك فقد نقل للدنيا من حديث الرسول ومن العلم الإسلامي الشيء العجيب الكثير وهو صغير. إذا أخذنا عبد الله الآخر، عبد الله بن عمر هو أكبر قليلا، ولكنه عندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان دون 20 من العمر، يعني صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم صغيرا. هؤلاء الصغار الذين التفوا حول الرسول هم الذين نقلوا هدايته للدنيا قبل غيرهم وأكثر من غيرهم. فدوما كان هنالك دور في كل الميادين. أنا معلش طولت عليكم، لكن بدي أذكر لكم زيد بن ثابت صاحب الفضل العظيم بكتابة القرآن الكريم، جمع القرآن أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حفظه كاملا وعرضه على الرسول، ثم جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم جمعه كتابة يعني بعهد أبي بكر وبعهد عثمان رضي الله عنه. لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمره، لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمره نحو 20 سنة. الرسول مرة من المرات بيقول له: يا زيد، إني أنا لا آمن يعني على كتابي اليهود، يعني كتبي التي أكتبها أو التي تصل إلي بالسريانية، فتعلم السريانية. أقبل ب17 يوما، درس السريانية، فكان يكتب للرسول وكان يقرأ للرسول. هذا ضرب من ضروب الجهاد، العلم ضرب من ضروب الجهاد، العلم بالدين، العلم باللغات، العلم بعلوم الدنيا، بشرط أن يكون القصد هو الله والنية خالصة لوجه الله. إننا نريد أجيالا تتصف بهذه الصفات، إننا نريد أبناء من الشباب يتصفون بهذه الصفات، ونريد أيضا من الآباء أن يساعدوا أبناءهم على أن يتصفوا بهذه الصفات. لا يجوز لنا أن نحتقر صغيرا لسنه أو شابا لشبابه، فربما كان من الصغار من هو خير من أمثالي، وفي الكبار خير كثير في الهمم وفي العمل وفي الإنتاج. يعني تبقى هذه القضايا قضايا مهمة من أهم القضايا. لذلك والله أنا أرحب بضيوفنا وأذكر الشباب منهم والشيوخ، وأذكر شبابنا بما عليهم من واجبات وبما لهم من قدرات. بعض الناس يظنون أن الصحابة شيء آخر غير البشر. حقيقة هذه القدرات والطاقات إذا تفجرت تستطيع أن تصنع المعجزات. يا أخواني، ألم تقرأوا في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى أراد أن يرسل جيشا إلى بلاد الشام، فأسند قيادة هذا الجيش لأسامة بن زيد. أديش كان عمر أسامة بن زيد؟ وكان في هذا الجيش في أول الأمر أبو بكر وعمر وأجلاء الصحابة، ولكن كان من المصلحة في ذلك الوقت أن يعهد بقيادة الجيش إلى أسامة. كان عمره 17 أو 18 سنة. لما نقرأ في تاريخنا عن الفتوحات الكبيرة في الدنيا نجد في بعض الأحيان أن بعض هذه الفتوحات إنما تدين للشباب. فمحمد بن القاسم الثقفي على سبيل المثال هو الذي افتتح السند للمسلمين وافتتح شيئا من الهند. كان عمره كم؟ إن السماحة والمروءة والندى لمحمد بن القاسم بن محمد قاد الجيوش 17 هجرة. كان عمره 17 سنة لما قاد الجيوش وفتح الفتوح، قاد الجيوش 17 هجرة. يا قرب ذلك سؤددا من مولدي. بعض الناس قالوا لا، انتوا كبرتوا سنة لمحمد ابن القاسم. لما قاد الجيوش كان عمره 16. قاد الجيوش 16 هجرة ولداته عن ذاك في أشغاله. يا أيها الإخوة، نحن أمام فرض عين على كل مسلم تقدمت به السن أو كان فتى من الفتيان أو شابا من الشباب أو كهلا من الكهول. إنه فرض على كل مسلم أن يفجر ما حباه الله من طاقات ومن إمكانات، وأن يسهم إسهاما حقيقيا بالخروج وإخراج المسلمين من هذا الهوان، من هذه الهزائم، من هذا الوضع الذي لا يقبل به ذو إحساس أو ذو ضمير. أنا أدعو كل فتى من الفتيان، كل شاب من الشباب، وكل شيخ من الشيوخ إلى أن ننهض بواجبنا ومتطلبات ديننا نهضة حقيقية، ففي ذلك عز الدنيا والآخرة. الحمد لله، الحمد لله الذي فجر في قلوبنا، الذي أوقد في قلوبنا شعلة الأمل على الدوام. الحمد لله الذي حرم علينا اليأس والخنوع والوهن والاستسلام. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد نبينا وأسوتنا في الأمل والعمل والصبر والثبات والكفاح، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين، اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين، اللهم فرج عن المسجد الأقصى، اللهم فرج عن المسجد الأقصى، اللهم فرج عن المسجد الأقصى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقم الصلاة.